مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا مع الشباب. الشباب والحياة السياسية موضوع حلقة هذا اليوم بإذن الله عز وجل. كثير من الشباب أرسلوا لنا عبر الصفحة الرسمية الخاصة لبرنامج مع الشباب على فيسبوك يسألون لماذا وسائل الإعلام الآن تتناول بشكل كبير تشويه صورة الإسلاميين في كل وقت وكل حين، لا سيما بعد الثورة؟ لماذا يتخوفون من حكم الدولة الإسلامية؟ لماذا يقولون أنه لا مصطلح في الأصل اسمه دولة إسلامية؟ من ننتخب في المرحلة القادمة؟ نسمع كثيرا عن من يسمون بالعلمانيين والليبراليين، من هؤلاء؟ وهل هذه أسماء أو مصطلحات ظهرت بعد الثورة أم أن كان لها وجود في القدم؟ لماذا كل هذه الأشياء ظهرت في هذا الوقت الراهن وهذا الوقت الحالي بشكل كبير والناس أصبحت تتداوله على ألسنتهم وهم لا يعرفون معنى هذه الأشياء؟ مشاهدينا الكرام، موضوع الحلقة الحياة السياسية عند الشباب. يشرفني ويسعدني أن أرحب بفضيلة الدكتور أحمد عارف الداعية الإسلامي، فأهلا ومرحبا بك.
يا أهلا وسهلا،
شرفتنا ونورتنا.
وأنا بأرحب بكم دائما يعني، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بالشباب معنا في الاستديو.
محمد فريد سعد، أرحب بك سلام وأرحب بالدكتور أحمد عارف، أهلا وسهلا بكم.
يا أهلا وسهلا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم فودة المدرس، برحب بالدكتور أحمد عارف، برحب طبعا بأستاذ عمر الحنبلي، أهلا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبد الحميد مدرس، برحب بالدكتور أحمد عارف وأستاذ عمر، أهلا وسهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد دياب مدرس، برحب بالدكتور أحمد والأستاذ عمر،
يا أهلا بكم. مشاهدينا الكرام، ننتظر جميع اتصالاتكم وتفاعلاتكم معنا في صلب موضوع هذه الحلقة، ويشرفنا ويسعدنا أيضا أن تتواصلوا معنا عبر شريط الرسائل القصيرة. دكتور أحمد، الحياة السياسية عند الشباب بعد الثورة، هل ترى أن الشباب الآن يصلحون لممارسة العمل السياسي أم لا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. السياسة هو الإيمان الفاعل على أرض الحياة، لأن الدنيا لابد أن تساس وأن تقاد، فبالتالي تعطيل وجود القيادات خاصة إذا كانت شبابية، تعطيل دور القيادة وإدارة عجلة هذه القيادة على أرض الواقع مخالفة حتى لسنة الحياة وسنة الكون. ولذلك الجريمة التي صنعها النظام البائد أنه أوقف هذه العجلة تماما واستنفذ طاقات الشباب في مكابدة الزمن من أجل لقمة ومن أجل شربة ماء
كان برايح الشعب.
نعم طبعا. وبالتالي أصبح الآن ده تصحيح للمسار وعودة إلى الجادة مرة أخرى، وهو وضع طبيعي، والإنسان في الوضع الطبيعي يستطيع أن يقدم الكثير. فلذلك ثورة 25 من يناير ثورة شابة وقوية فتية، كما أنها غيورة، غيورة لأنها أيضا تنتمي إلى هذا الشعب العظيم بكل مقدراته، ولا ينبغي أن يستورد لها ما تم إفرازه من الثورة الفرنسية. يعني الثورة الفرنسية أفرزت معطيات لا بأس من الاستنارة بأساليبها في الدولة المصرية الحديثة، لكن الثورة 25 من يناير لها طابعها الخاص. لذلك أقول أنها ثورة غيورة، لأن الشعب نفسه هو الذي قام بها، فبالتالي مكوناته هي التي لابد أن تشكل هذه الحياة السياسية من غير فرض لرؤى معينة مستوردة من ثورات أخرى.
طيب دكتور أحمد، هذه عشرات الرسائل التي وصلتنا من خلال الصفحة الرسمية لمحبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، كل هذه الرسائل تتركز في سؤال واحد، وهو لماذا هذه الحملة الشرسة من الإعلاميين لتشويه صورة الإسلام والإسلاميين للشعب؟ لماذا هذه الحملة الشرسة ومن وراءها؟
دعني يعني ألفت نظر أحبابنا أن هذه الأبواق الإعلامية هي نفسها التي كانت في النظام البائد. يعني لا نريد أن عجلة الماضي، لأن الأحداث الآن متسارعة جدا فننسى سريعا، نفس الوجوه، نفس التعليقات، نفس الميكروفون، نفس اللاقط، لم تتغير شيء، تغيرت فقط الألسنة، فأصبح الكل مع الثورة والكل يبارك الثورة، لكن العجيب أنها نفس الأصوات التي خرجت من رحم هذا النظام البائد اللي ما سامح لها ولقوة معينة بالوجود، وكأنه كان يصل رحما بينه وبينها، لأنها في أغلبها للأسف بعضها منصف وكثير منها منهجه علماني بشكل عام، وبالتالي لا يتبنى رؤية الإسلام كفتى ليث غضوب وفاعل على أرض الواقع يستطيع أن يقدم إنجازات كثيرة. هذا الاحتكار الإعلامي نتيجة طبيعية أنه يقوم بتشويه الإسلاميين لأنه يفرز ما تم بناؤه، وكل إناء ينضح بما فيه. فكان النظام البائد لأنه لم يكن له ملة ولا دين بالمعنى أنه كان شرس وظالم، أفرز أبواق إعلامية سمح لها بقدر قليل من المعارضة والحرية على هامش صلة الرحم التي بينه وبين هذا النظام في المنهج العلماني المشترك بين، وطبعا هذا هو الذي ربما في بعض الأحيان أطال عمر النظام، لأن صلة الرحم تزيد في العمر، فربما كانت صلة الرحم
وإن كانت صلة في الباطل.
لا يعني طبعا هذا إسقاط أدبي، لكن اللي أنا عايز أقوله أن هذا النظام سمح لأبواق معينة تعرض قضايا في الأغلب تافهة، وبالتالي أصبح المنهج عرض الإسلاميين مادة ثرية للتشويق والإثارة.
طيب دكتور أحمد، يعني في عدد من برامج التوك شو الموجودة الآن على الساحة عملوا مجموعة من التقارير نزلوا بها للشارع وبيسألوا الناس، وما عرفش الناس اللي هم جابوهم ناس مفتعلة من عندهم، يعني كاست العمل أساسا اللي موجود ولا إيه، بيسألوهم بيقولوا لهم ما علاقة الدين بالسياسة؟ يعني هل أنت مع أن يكون شيخ المسجد أو يكون واحد من يمثلون المرجعات الدينية في العالم رئيسا للجمهورية أو رئيسا للدولة يمثلك في مجلس الشعب مثلا أو إلى غير ذلك من هذه المناصب السياسية أم لا؟ لكن لا، احنا شايفين ان دول يقعدوا في مساجدهم يكلمونا في الحيض وفي النفاس والطهارة والصوم والصلاة والحج والجهاد إلى غير ذلك، لكن لا يصلحون أبدا لقيادة الدولة. ماذا تقول في ذلك؟
يعني هي المسألة طبعا دايما بيوضع وكأنهم طرفين، الدين والسياسة، في حين أن السياسة ما هي إلا جزء من الدين. لكن هو المشكلة أن بيتم إسقاط مفهوم ربما هو إكليروسي أو كنسي، يعني ليس إسلامي، لأن المسيحية تقر هذا المبدأ، وده مبدأ حي يحدث تعايش جميل داخل المجتمع، أعطي مال لله لله ومال لقيصر لقيصر، وبالتالي تصبح الأرض كلها للحكم ولقيصر، لكن مال الله هو محصور في داخل أماكن العبادة. هذه النظرة القاصرة تنم عن جهل شديد بمعنى الإسلام، لأن الإسلام باعتباره منهجا للحياة ينفذ إلى شغاف القلوب. ولذلك يعني أخ عمر أطرح نموذج بسيط جدا، الكل يريد أن يستظل بظل عرش الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فمن النماذج السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله، والحديث في الصحيحين، رجل قلبه معلق بالمسجد، طب إذا خرج من المسجد يترك قلبه؟ نعم، يضخ الدم إلى الأطراف فتصبح الساعد الذي يفلح في الأرض يضخ إليه الدم من المسجد، والكاتب في جريدتي يضخ إليه الدم من المسجد، والأستاذ في الجامعة يضخ إليه الدم من المسجد. فما المانع من أن تكون هذه الرؤية التي تحدث توافق عجيب بين أمة قلوبها معلقة بالمساجد أطرافها فاعلة في الدولة، ولكن هم يريدون بكر هذه الأطراف وقطع هذه الشرايين من أن تضخ الدم من ذلك القلب الذي يحوي القيمة الربانية، ثم يحولها في تدفق عجيب إلى قيمة حضارية فاعلة على أرض الواقع. ولذلك حتى إن عاندوا في ذلك نقول لهم وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، يبقى احنا معلقين قلوبنا وشغالين في نفس المكان، لا ضير عندنا لأن الأرض كلها لنا مسجد، ومصر نعتبرها كلها مسجد كبير طاهرة شريفة. والسياسة وإن كانوا يلقون عليها ألفاظ أنها قذرة ونجاسة، نقول نعتبر نحن هذا المنهج الإسلامي هو الديتول المطهر لهذه السياسة التي في نظرتكم أنتم هي قذرة، لكننا نمارسها بكل أخلاقيات وبكل مروءة ونخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم مارسها، وطوال 14 قرنا قدمنا هذا النموذج. حتى الدولة الآن الموجودة فيها توافق عجيب بين الدولة بين الدين والسياسة، ما فيش أي تعارض، لكنه لم يكن فاعلا. فالدور الآن مش استحداث دولة جديدة بقدر تفعيل إيقاظ الإيمان المخدر لدى هذا الشعب، فهم الإسلام فهما صحيحا شاملا ليكون فاعلا على أرض الواقع. فنحن لا نستحدث شيئا غريبا على هذا الشعب.
لكن دكتور أحمد اسمح لي لنظهر ذلك للمشاهدين الكرام، هل هذه الأصوات الذين أتوا بها على حد زعمهم من عدة محافظات في مصر، هل هذا هو صوت الشعب فعلا؟
يعني دعنا استعراض القوى لنبغي له إلى دخول إلى صالة الألعاب الجيم، دعنا تمضي العجلة سريعا، والانتخابات القادمة سوف تفرز، يعني نحن
ستكون هي الفيصل،
سوف تكون هو الجيم
وليقول ما يقول
هو الجيم الذي نستعرض فيه القوة حقيقة. لكن الاستعراض يكون إعلامي، وخاصة إن في احتكار يؤدي إلى استفزاز للشارع حقيقة. لا، نحن نريد كسر هذا الاحتكار، نريد للقنوات أن تكون تمارس هذا العمل بمهنية عالية
وبشرف،
وبشرف طبعا. نعم. يعني نحن الله عز وجل يقول والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إذن لئلا نهيم في كل واد ولنطرح الواقع بحق لابد أن نمارس ذلك على أرض الواقع. فميدان العمل هو الذي سوف يقفل تماما ميدان الكلام المسترسل الذي يلقى على عواهنه. وعمل المؤمن هو خير دليل على أنه يستطيع أن يكون فاعل على أرض الواقع. ودعنا نحكم وخلوا بيننا وبين الناس, وهذه الحرية التي ينبغي أن يخلى فيها بيننا وبين الناس, وساعتها نحكم إن شاء الله.
أحسن. طيب محمد, رأيك فيما نقول؟
نعم, أنا أتفق مع الأستاذ الدكتور أحمد عارف في بداية كلامه وأنا متابع معاه من الأول, إن قال لك إن الوجوه اللي بتتكلم دلوقتي الألسنة بتتكلم دلوقتي ضد الإسلاميين هي اللي كانت موجودة قبل الثورة. وده اللي اتكلمنا فيه من حلقتين مع حضرتك برضه استاذ عمر, في لما اتكلمنا عن فوضى الحرية والإعلام قبلها, إن وطلبت من حضرتك إن الوجوه دي لازم تتغير بعد الثورة, لأن ده بيقول لي كلام قبل الثورة وجي بعد الثورة بيبارك الثورة مع إن هو اللي كان بيبارك النظام قبل ذلك. أصبح الآن يبارك الثورة ويتحدث يعني,
لكن دعما نركز في تشويههم لصورة الإسلاميين وأن الإسلاميين لا يصلحوا للقيام بمثل هذه المصالح.
والله هم ما غيروش أي شيء من كلامهم, كانوا بيقولوا كده برضو قبل الثورة. يعني طول عمرهم بيهاجموا الإسلاميين, لكن دلوقتي اختلفت بس الجماعة اللي أنا بهاجمها. يعني الأول كان بيهاجم الإخوان, دلوقتي بقت الجماعة الإخوان مستأنسة وبقت يهاجم السلفيين, مهم إنه يدور على, لكن في الآخر بيهاجم برضو صورة الإسلام ككل. فده ما غيرش أي شيء من كلامه يعني. طبعا هو الاعلام دلوقتي ليه دور كبير جدا في الشارع المصري, في الشارع المصري وفي تسيير الاحداث, فلازم ان احنا نهتم بدور بالاعلام في تشكيل العقول, لان الاعلام دلوقتي لو قال يعني هو اللي بيتحكم في العقول. يعني هو لما يشوه صوره الاسلاميين وصوره الاسلام, اذا ما كنا بنتكلم الناس البسطاء اللي جالسين في البيوت دول يعني ما لهمش غير انهم بياخدوا المعلومات بتاعتهم من التلفزيون.
وانا بسالك فيه, هل ترى ان هذا له تاثير على الناس, لا سيما طبقه الشعب من طبقه الناس البسطاء؟
له يعني تاثير طبعا, الناس بسطاء يعني هو قاعد مش عارف. الاعلام يعني ده ظلم طبعا, لان حتى على الاقل يخلي فيه مساواه. يعني يكون في دلوقتي يعني واحد اللي بيتكلم بيشوه صوت الاسلام, يبقى في واحد تاني بيدافع عن الاسلام واديله الفرصه, وللمشاهد حق ان هو.
شكرا جزيلا محمد. استاذ ابراهيم, كثير من الاعلاميين الان وايضا كثير من العلمانيين يريدون يعني ان يسوقوا فكره ان الاسلام مختزل في اقامه الحدود فقط لتخويف الناس, رايك كيف الموضوع ده؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. دلوقتي الناس لما بتيجي تتكلم على ان هيبقى في دوله دينيه, واحنا اتكلمنا قبل البرنامج ان مفيش حاجه اسمها دوله دينيه, او ان احنا هنعمل في مصر الدوله الاسلاميه. فانا كراجل عام او كراجل بسيط بتفرج على برنامج, يا جماعه احنا عايزين, ده الناس بيقولوا عايزين يعملوا دوله اسلاميه. فكل فكري دوله اسلاميه, يبقى انا هطبق حدود. كل اللي بيجي في فكر ان انا هطبق حدود ايه؟ لو سرقت ايديا هتتقطع, لو انا مثلا بنت ماشيه في الشارع مش لابسه حجاب هياخدوني هيقتلوني هيعملوك كلام من ده. فطبعا كلمه الحدود ده جزء بسيط من الدين بتاعنا اللي هو الدين الاسلامي, يعني ما هوش كل الدين.
تمام.
مش الدين الاسلام كله عباره عن حدود, لا ده جزء.
تمام.
وحتى احنا كنا بنتكلم في عمليه ان انا
ولا ينبغي ابدا اختزالها في هذا
الامر. ما ينفعش طبعا. تمام. وبعدين اللي بيتكلم في موضوع الحدود والكلام ده هو مش فاهم اساسا. لان عشان اقيم حد من حدود الاسلام, في بعض الحدود تطبيق الشروط بتاعتها صعب جدا, صعب توفرها في وقت واحد عشان اطبق هذا الحد. وبعدين كل الناس فاكره ان انا لما اطبق حدود مين اللي هيطبق الحدود ديت؟ اللي هيطبقها واحد
الأمر
في الشارع, واحد في الشارع او واحد ذو سلطه او كده. لا ده هو مين
زي ما روجوا الذي قطع اذن النصارى.
بالظبط. هو واحد ماشي قطع ودنه وخلاص. لا طبعا
ما فيش حد دكتور احمد في موضوع قطع الاذن ده.
لا
الا اذا كان بالسن بالسن يعني
الاذن بالاذن
بالسن بالسن. ايه
الاذن بالاذن. ولكن طبعا كل الناس فاهمه ان بتطبيق الشريعه هي تطبيق الحدود.
نعم.
وطبعا ده فكر خاطئ جدا, لان الاعلام هو اللي بيساوي على حاجه زي كده. بس ثانيه بس انا هقول على حاجه, هو مين اللي بيتكلم عن الاسلام؟ يعني احنا قاعدين نتفرج على برامج, والبرامج دي كتير جدا وبيشوهوا من صوره الاسلام. هو مين اللي بيتكلم عن الاسلام اساسا؟ واحد بنسميه اعلامي بيتكلم عن الاسلام, واحدة اساسا يعني قاعدة بتتكلم على السلفيين ولا الاخوان ولا بتتكلم عن دين الاسلام, وهي لا تفقه شيء عن الاسلام وعمرها ما سمعت يعني ايه اسلام ولا الكلام ده. فيعني احنا عايزين نغير صورة الاعلام من اتجاه الدين الاسلامي، عايزين ناس متخصصه.
واحدهم عمل مداخله تليفونيه ليسال احدى الاعلاميات بتسالها كنت بتتكلم عن الاسلام والسلفيين والاخوان وتهاجميهم، حضرتك تعرفي ايه عن نقض وضوء؟ تكون بسيطه، لو سلمت على واحد وضوء هيتنقض. ادي للاستاذ محمد اخذ منه رايك.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بدايه يعني عايز اكد على كلام الدكتور في مساله فصل الدين عن السياسه. يعني ده كلام طبعا احنا الناس مش فاهمه الاسلام فهما صحيحا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القران الكريم نزلت ايه بتتكلم عن قوانين الاحوال الشخصيه، بتتكلم عن اقتصاديات الناس، بتتكلم عن القتال، بتتكلم عن الحكم، بتتكلم عن الصلاه وعن الصيام. فاذا القران الكريم والاسلام هو دين شامل لكل مناحي الحياه، يصلح ان احنا نحكم بيه في الدنيا ونحكم بيه امور الدين. فما فيش حاجه اسمها فصل الدين عن السياسه، دي حاجه. الحاجه الثانيه، مش معنى ان السياسيين، يعني بعض السياسيين، مش هنقول كل السياسيين، بيتصفوا ببعض صفات اللي هي ليست صحيحه يعني، او صفات سلبيه، مش معناها ان السياسه كده تبقى حاجه قذره وان الناس الاسلاميين ما يقربوش ليها. لا، طب ما انا كرجل اسلامي وراجل ملتزم اروح للاماكن ديت واصلح انا زي ما الدكتور قال المطهر اللي هيطهر النجاسه ديت، يبقى هم الناس الاسلاميين، بحيث ان انا اعرض على الناس، عامه الناس والمثقفين منهم، سلعه الاسلام. الاسلام اللي هو بيصلح لكل نواحي الحياه، اللي هو لو احنا طبقناه بشكل عملي وفعلي كل الناس هتستريح.
كلام جزاكم الله خيرا عند زميلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا معجب جدا بالدكتور احمد عارف، دي حقيقه يعني، وبايده في مقال. واولا يعني انا شايف حزين جدا لسبب واحد بس، اللي بيهاجم الاسلام مسلمين. وانا حاسس ان الثوره في مصر اصابت جميع انحاء مصر فيما عدا الاعلام المصري. يعني بصراحه يعني الثوره جابت جميع انحاء مصر فيما عدا الاعلام المصري. انا بستمع لمين في الاعلام؟ ما هم قبل الثوره، هم ما بعد الثوره. يعني انا مستغرب من سكوت الناس.
الحكايه كلهم ان من كان عنده مبدا قاعد مرتاح قبل الثوره ورجع بعد الثوره بالشكل الذي يتبناه، واللي كان قاعد بيقول ويهلل مع النظام كل اللي عمله اللي بعد الثوره ركب الموجه ومضاش.
احنا دلوقتي يا استاذ عمر بنطالب بالديمقراطيه. هل يصح في اي برنامج اعلامي اجيب واحد يتحدث ضد الاسلام؟ طب اجيب اللي يدافع عن الاسلام. يعني اعمل مناظره حقيقيه.
المشكله ان لو جاب اللي يدافع عن الاسلام يجيب واحد ضعيف جدا.
بالظبط كده. بالظبط كده. يجيب انسان متخصص يعني. وبعدين لا يمكن فصل الدين على السياسه، ده الاسلام دين دعوه ودوله. ده الهدف الاساسي للرسول صلى الله عليه وسلم في شبه الجزيره العربيه كان القضاء على الفوارق الطبقيه، اللي هي يعني الاسلام جه ما جاش للدين بس، مش للصوم والصلاه وهكذا، بل جه لجميع نواحي الحياه او مناحي الحياه.
تمام، جزاكم الله خيرا.
انا بس عايز اعقب اخ عمر سريعا. النقطه الاولى ان طرح مساله ان هل الاعلام بيؤثر في الناس، نعم يؤثر، لكن هذا الشعب ذكي جدا.
نعم.
والاتصال الفردي والاحتكاك بين الاسلاميين عبر النقابات والنوادي والمساجد والطرقات والأزقة والحارات والميادين أقوى من أي وسيلة إعلام، بدليل أن الحجاب انتشر في أقوى عصور زهو العلمانية. وانتشر انتشار مع أنه التزام شخصي وتلتزم به المرأة في الصيفا وشتاء حرا وبردا، ومع ذلك معظم نساء مصر الآن محجبات، وهذه طعنة شديدة في المنهج العلماني. لذلك هم سكتوا عن الطعن في الحجاب الآن، محاولة الممالأة والمداهنة، في حين أن من 10 سنوات فقط كان يتم الطعن بكل شدة، لكن لما خسرت جولتهم انتقلوا إلى جولة.
أنا أقول لك أن أحد وزراء النظام الفاسد قبل الثورة بيقول إن أنا كل ما أمشي في شارع في مصر من خلال هو في عربيته يعني بلاقي يا إما منتخبة يا إما ملتحي. خلق هذا اللي قد انتشر التطرف الإسلامي في مصر، وهذا مما صدرته لنا القنوات الإسلامية. هذا من جملة غلق قنوات يعني.
نعم، اللي أنا عايز أقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وطبعا نحن لا نعم هذا الوصف.
نعم.
لكن في يوجد طبعا إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. فأصبحت علم البيان والكلام صنعة للترويج وللتزويق. النقطة الثانية إن أنا لما أتحدث عن منظومة العقوبات اللي هي الحدود، ده خلل في العرض. أنا بتكلم عن أتكلم الأول عن البناء اللي هنشترك فيه أنا وحضرتك في زراعة هذه الأرض أحصل على كل أنواع الفواكه الجميلة، ساعتها لن نسمح لأحد أن يقترب منها.
جميل.
ساعتها أقنن وأتحدث عن منظومة العقوبات. فإذن الطرح لابد أن يكون معتدل وأن يكون متسق حتى مع الشخصية المصرية المتزنة الهادئة المستقرة بطبع.
تمام، كلام جميل وجزاكم الله خيرا. دكتور أحمد، أيضا مما راسلونا به إخواننا المشاهدين على صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيس، بيقولوا أن هناك مصطلحات على حد قولهم طبعا، هناك مصطلحات جديدة أثيرت بعد الثورة. نعم. وهي العلمانيين والليبراليين. نعم. إلى غير ذلك من هذه المصطلحات على حد زعمهم.
نعم.
إيه رأيك نروح للشارع نشوف رأي الناس في العلمانية والليبرالية ويعرفوا عنها إيه، ونرجع ثاني مع الدكتور أحمد عارف، نروح ونرجع ثاني بسرعة. نعم. إن شاء الله.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب.
يعني العلمانية فصل الدين عن الحياة أو فصل الدين عن الدولة.
الليبرالية
يعتبر اللي هو النظام الرأسمالي.
حضرتك ده مصطلح ظهر بعد الثورة، ما نعرفش حاجة عنه، ما فيش أي حاجة يعني نعرفها عنه قبل كده.
تعرف يعني الليبرالية؟
برضه ظهر بعد الثورة، برضه حاجات ظهرت بعد الثورة ما فيش أي حاجة عنها ظهر.
حضرتك العلمانية دوت مصطلح لسه يعني ظهر جديد، ويعني تقريبا طلعوه الناس اللي يعني مش فاهمين معناه، هم يعني بيظهروه خلاص.
طب الليبرالية؟
هو تقريبا نفس المصطلح وقريب لي جدا، يعني حاجات برضه نفس المصطلح طلعها القريبين، الناس القريبين اللي مطلعين نفس المصطلح ده.
والله الألمانية دي مصطلح جديد لسه ما سمع عنه قريب، ما عرفش عنه حاجة.
الليبرالية؟
لا برضه ما عرفش عنها حاجة.
والله ما عنديش فكرة بصراحة عن العلمانية أو الليبرالية عموما.
العلمانية بالنسبة لي حاجة في الدين يعني، في العقيدة يعني، حاجة زي اليهودية كده يعني.
تعرف يعني الليبرالية؟
الليبرالية برضه حاجة برضه نفس النظام ده كده.
ما فيش أي شيء.
تعرف يعني الليبرالية؟
ولا في أي شيء أنا.
حاجة طلع بعد الثورة ما نعرفش عنها حاجة.
طب الليبرالية؟
برضك ما نعرفش.
والله العلمانية عن علم الفضاء، علم التكنولوجيا، المستقبل. يعني إيه اللي هيحدث بعد كده يعني؟
الليبرالية؟
لا لا الليبرالية ما عنديش فكرة بها.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب.
هو قال العلمانية علم الفضاء والمستقبل، وغيره قال العلمانية فصل الدين عن الدولة، وغيره قال ما نعرفش إيه هي العلمانية والليبرالية، وقالوا إن هي مصطلحات بعد الثورة. وأخونا الأخير قال العلمانية علم الفضاء وعلم المستقبل، والليبرالية أنا ما أعرفش عنها حاجة، وكأنه أوحى لي أنه عرف العلمانية ولم يعرف الليبرالية. تعليق حضرتك.
أولا بسم الله، أولا علمانية هذا خطأ في المصطلح، ليس لها أي علاقة بالعلم، ولكن هي مهتمة بالشؤون الأرضية دون الاهتمام بالله واليوم الآخر. يعني هي مذهب موجه إلى إحداث نسق اجتماعي معين يتم فيه فصل الدين تماما بكل معطياته ومكتسباته، لذلك كانت هي من مظاهر الثورة الفرنسية.
لذا
كان أقول أن الثورة 25 من يناير ثورة غيورة، لا ينبغي لها أن تكتسب مكتسبات من ثورات أخرى، لأن لنا واقعا مختلفا ودينا هو الإسلام. أما بالنسبة العلمانية هي تهتم بالشؤون الأرضية وبممارسة الحياة دون أي اتصال بالسماء، وترجمتها سيكولاريزم. أما بالنسبة للليبرالية فهي الحرية، والحرية ربما لها مذاهب مختلفة، وحتى حقيقة الموسوعة البريطانية وصمت وصف الليبرالية بأنه وصف يوحي بالغموض وعدم الوضوح، يعني هذا من توصيف الموسوعة البريطانية. أيضا أحد كبار منظري الليبرالية راسل قال بأن الليبرالية هي كمصطلح الرومانسي، لا تستطيع أن تمسك له طرف من أوله أو من آخره، وبالتالي قل ما شئت عن هذه الحرية. فهي فعلا مصطلحات
مصطلح مطاطي.
نعم، هو نعم. هي فعلا مصطلحات غريبة، لكني دعني أقول أن مكتسبات العالم بشكل عام إذا كان لها آليات تطبيقية على أرض الواقع، بعيدا عن الفكر والرؤية والمنهج، آليات مطبقة على أرض الواقع، لا ينبغي بسبب انبهارنا بهذه الآليات أن أقول أن السبب فيها الرؤية والمنهج. لا، هذا نتاج موروث إنساني تنتج فيه العقول الفهم والفكر، وبالتالي تؤدي إلى بعض الآلات والتطبيقات. والحكمة ضالة المؤمن، هي ضالتي أنا أنشدها في أي مكان وأبحث عنها، لأن المؤمنين هم أكيبس الناس وأفطن الناس وأعقل الناس. وبالتالي هذه المذاهب فعلا في الحقيقة خاصة في ظل حالة التسطيح اللي كان بيعانيها النظام وبيعملها في الشعب المصري فعلا هي مصطلحات غريبة لكن سوف يتعرف عنها.
لكن هي قديمة وليس جديدة يعني.
نعم طبعا نعم. قديمة.
طيب إليك نسمع الاتصال من أختنا أم زيد من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا أهلا ومرحبا حياكم الله.
أهلا فيك. تفضل يا فندم. بالنسبة لتطبيق الحدود في ديننا الإسلامي أولا إحنا في ديننا من أيام الصحابة ما كانت تطبق الحدود إلا بعد إقامة العدل فلا يمكن أن يكون ناس فقراء ومش حاصلين على حقوقهم وبعدين نيجي نطبق عليهم حدود. أولا يطبق العدل والتكافل الاجتماعي وكل الأمور ثم بعد ذلك عندما يكون كل يستطيع أن يحصل على ما هو مقرر له ومطلوب له بعدها يمكن أن تقام الحدود في حالة أنه مد اليد في غير لازمة له.
نعم تمام جزاكم الله خير أختنا أم زيد بارك الله فيك. ومعنا اتصال من أختنا أهلا من الشرقية. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا تفضلي.
بارك الله فيك أبا ببارك وبارك الله في ضيوفنا الكرام.
يعني أحسنتي تفضل.
لو سمحت لي أستاذ عمر بهذه المشاركة هي رسالة للعلمانيين والليبراليين الذين يقولون بفصل الدين عن السياسة أقول لهم لا يخفى علينا ولا عليكم أن الغربيين يقرؤون في سيرة الصحابي الجليل خالد بن الوليد وكيف أنه كان ينظم الجيش ويديره عسكريا وكيف حقق هذه الانتصارات السائقة. إذا لا يخفى علينا سياسة عمر وأبي بكر ومن قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذي حكم الدنيا فغيرها في فترة لا تساوي في حساب الزمان سيئة. فلا تفصل الدين عن السياسة بل إن الدين هو الإسلام بل إن الإسلام هو ينظم كل شؤون الحياة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وعلميا وكل ما حوته هذه الحياة من أمور تهم الفرد والمجتمع. فالإسلام ما هو إلا قرآن وسنة صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فلنجعل ديننا من هذه حياتنا فلن تحتدي أمة في غير منهجه مهما ارتضت من بديع الرأي والنظم. ما أمة غفلت عن هديه ومضت إلا تهين بلا هدي ولا علم. أسأل الله أن يولي علينا من يحكم فينا
بكتابه
وسنة رسوله. والسلام عليكم ورحمة
الله. جزاكم الله خيرا. وليت أخونا المخلي لو تكرم في الاتصالات اللي بعد كده لو في اتصالات يعلمنا الصوت لأن الصوت منخفض جدا في الاستديو. دكتور أحمد بنتكلم دلوقتي في إن كثير من الشباب بيقول ماذا ستقدم لنا الدولة الدينية لو قامت فعلا عن الدول قبل ذلك يعني.
نعم خلينا أقول الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية هي الدولة المصرية الحديثة ولكن يكون فيها الإسلام.
يكون فيها الإسلام. سمعناش جانا اتصال من الأردن. نعم. نرجع تاني. أستاذة سمية من الأردن السلام عليكم.
السلام عليكم كيف حالة أبو بيبر؟
بخير حال الحمد لله تفضلي.
أنا سمية صندوقة. يعطيك ألف عافية وألف شكر على برنامجك.
تفضلي.
أنا يعني بدي أسألكم سؤال لكل الدعاة في مصر. إحنا يعني مبسوطين كثير للي حصل في مصر ولا اللي بيحصل في كافة الأقطار العربية. إنه حلم الدعاة اللي بيشتغلوا له من سنين في يعني في قيام دولة إسلامية إشي اقترب يعني إشي إحنا بدينا نشوف بوادره. لكن هل بتتوقعوا إنه هاي الخطوة الكبيرة اللي قفزتوها بإسقاط النظم يعني العلمانية أو لا تقيم شرع الله هاي راح توصلنا مباشرة لإقامة الدولة الإسلامية ولا إحنا بنتوقع يعني إنه لسه الآن راح نقوم بخطوة وراح يتقبل الدعاء قيام نظام مش تماما إسلامي وبعدين خطوة بعديها وبعدين خطوة بعديها وبعدين قيام الدولة الإسلامية المنشودة الموحدة يعني ولا ما راح يقبل الداعية المسلم المصري إلا إنه الآن تقوم دولة إسلامية. إيش تطلعكم للمرحلة؟
سؤال مهم جدا يا سمية وأقدمه على سؤالي. بارك الله فيك.
مجيبها.
نعم يعني أولا لابد أن يملأنا الثقة بهذا المنهج لأننا نمتلك شريعة يعني هذه الشريعة شريعتكم هذا الدين دينكم مش دين الإسلاميين ولا هو حكر علينا بل هو نحن نريد فقط لهذه الدولة المصرية الحديثة أن تكون فاعلة بالقيمة الربانية نحصل على شعب يناصر عن عقيدة وإيمان قبل أن أوجه له خطاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم من أمرهم أن أقدم له الآية التي قبلها إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات وهذه الأوصاف الجميلة التي لابد أن يتربى عليها المجتمع عشان أحدث بناء سليم وبالتالي يستقبل معايير الإسلام وأحكامه بكل ترحيب، لأن ساعتها سوف ينجو الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، يسعدوا في الدارين. نحن نبشر الناس بأن هذه الشريعة لها تيجان من الوقار والهيبة والجمال، هذه التيجان للأسف سقطت من على رؤوس المسلمين، لابد أن يعيدوا هذه التيجان ويستشعروا أن لهذه الدعوة مجدا ولها فخر ولها تيه ولها وجاهة ولها نياشين على أكتافنا، لابد أن نستشعر تلك الثقة، لأننا نعلم أن الأرض أن الله عز وجل زوى الأرض لسيدي ومولاي محمد فرأى مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منه، فلابد أن نتحرك بهذا القدر من الاطمئنان، بحيث أن الاستبداد لا يستطيع أن يقتل فكرة أو أن يعتقل قلبا، ومع ذلك انتشرت فكرتنا وسادت وسط الناس ولم تنتشر أفكار الآخرين، فالاستبداد ليس معوقا أبدا في نشر الأفكار.
أعود لسؤالي على هذا الاتصال، ومعنا الأستاذ إيهاب من أمريكا. السلام عليكم.
يا مرحبا بكاتو.
يا أهلا ومرحبا.
بس نأخذ من حضرتك بس دقيقتين
بالضبط. لو تكرمت بس تعلينا الصوت.
سمعني كده كويس؟
جميل اتفضل.
أنا بس أخذ من وقت حضرتك دقيقتين لأنه أنا قاعد في أمريكا بقالي 17 سنة بفضل الله يعني. والحمد لله أنا ليا شغل وبزنس، لكن أنا دايما متحرك في المساجد ومعاشر القضية الإسلامية عشان الناس هنا في مصر عندها اختلاط كثير في الأفكار. أنا أحب أبين للناس في أمريكا هذا الكلام، أنا مش جايبه من إنترنت ولا جايبه من كتب قرأتها، أنا عايش في أمريكا أكثر من 17 سنة الآن في أمريكا. أصل الحكومة الأمريكية بتستعين بالمسلمين على قضاء المخدرات لأن لم تجد حل إلا هذا. إحنا عندنا تصريح بدخول جميع السجون الفيدرالية، وهذا كلام مستعد أجيب لك المستندات اللي عندي. جميع السجون الفيدرالية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبناء مسجد في كل سجن فيدرالي، وأتحدى واحد على الهواء الآن اللي كذب كلامي. إحنا في أمريكا الآن في ديترويت الأذان يؤذن بالميكروفون في مسجدين، مسجد معذب بن جبل ومسجد اسمه ديربون. ليه؟ لأنه الناس هنا في مصر بتختلط ما بين الدين وما بين الدولة. فين الديمقراطية؟ إذا كان الشعب استفتي على 77% وكل يوم يطلع واحد ومن القلة يعني 20% اللي باقيين منهم 10% ما كانش لهم دعوة بقضية يعني اختلط عليهم الأمر، يعني هو 1% عايزين يفرضوا رأيهم. هذه ديكتاتورية وليست ديمقراطية. دكتور عمار العمال يفرض رأيه في كل محطات. أقول لك على شيء، أنا مستعد الآن أبعث لك ما يثبت إسرائيل ماذا قالت في هناك في وزير الخارجية الإسرائيلي. قال نحن فقدنا أكبر حليف في مصر ولم يبقى لنا إلا شيئين، الإعلام، وهم عارفين المحطات الآن. المقصد يا أخي الكريم، الإسلام رحمة. إحنا في أمريكا الآن الأخ اللي قال الحديث ما زوى ليها بين المشرقين، الآن في ألاسكا، لو تعرف ألاسكا شمال الأرض موجود فيها مساجد، إحنا في صلاة التراويح بنصلي أكثر من 12,000 مصلي في مسجد بيصلي فيه إمام الشيخ أخو محمد جبريل اسمه سيد جبريل. الإسلام في أمريكا الآن، إحنا 20 مليون يوميا، وهي نسبة من عندهم مش عندي أنا، أكبر نسبة في العالم يدخل فيها ناس في الإسلام أصبحت أمريكا الآن. فالإسلام اللي هم بيخوفوا الناس به، هؤلاء العلمانيون وهؤلاء المفسدون، هم قلة والله لا تتعدى 1%. أنا زرت مصر يا أخي الكريم، لما كنت بتابع مصر من الإعلام ظننت إن مصر أصبحت دولة فاجرة. لما نزلت في المناطق الشعبية وفي الفيوم وغيرها وجدت الإسلام في قلوب الناس، لكن هي قلة التي تريد أن تفرض على الناس. الإسلام ليس معناه قطع اليد، واللي زعلان من قطع اليد حتى ما يسرقش يا أخي. المقصد يا أخي الكريم أن هم هؤلاء، أنا أختصر الكلام وأنهي الكلام لأنه طولت عليكم. الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الدين، والله والله في كل يوم إحنا بنستقبل ناس في أمريكا يا أخي الكريم. أنا كنت في شيكاغو في سنة 89 كان مسجدين، النهاردة شيكاغو وهي مدينة وليست ولاية، الولاية اسمها إلينويز. شيكاغو مدينة الآن فيها 1300 مسجد يكبر فيهم لله جل وعلا.
الله أكبر، الله أكبر.
فهذه المساجد مش بتبنى نكاية في المجتمع الأمريكي، لا، المساجد بتكلف ملايين. لا نبني مسجد إلا لحاجة. الآن في أمريكا المدارس الابتدائية والإعدادية والهاي سكول كلها البنات منفصلة عن البنين، البنات لا تدخل المدرسة إلا بحجاب، وإذا ما في واحدة تريد المدرسة الأمريكية تذهب للمدرسة الأمريكية. إحنا كنا بنبني المساجد لتتقدم حوالي 500 أو 600 طالبة، أصبح يتقدم لنا 1200، فما عندنا حتى الأماكن. في ولاية في نيو أورلينز الآن عندنا مدرسة تحفيظ قرآن ليست موجودة في مصر. بيتخرج في كل سنة 12,000 حافظ قرآن من أولاد المسلمين في نيو أورلينز. هذا كلام موجود عندنا. فالحمد لله يا أخي الكريم.
أنت رحمه الله
لما قالوا تعرف آخر كلمة عشان ما انتهاش اللي بيقولوا إنه اللي قال نعم هيدخل الجنة واللي قال لا هيدخل النار. هؤلاء شوهوا الثورة كلها أمريكا كلها. أنا لا أتكلم عن الحكومات، ما لي دعوة بالحكومات، أنا أتكلم عن الشعب الأمريكي. الشعب الأمريكي كله كان واقف مع الشعب المصري، ولكن لما شاف إنه اللي هيقول نعم داخل الجنة شوهوا مصر كلها بهذا الكلام، قالوا هذا شعب فاسد. فإحنا نتق الله في هؤلاء الإعلام، وأنا أشكرك على هذه الفرصة الطيبة. وأنا دخلت أكثر من مداخلة في قناة الرحمة، وأتمنى لأن قناة الرحمة لا تظهر إلا عن طريق الساتلايت، أتمنى أن أنتم تبعثوا أكثر حتى تكون في وجهة العالم. وشكرا للإخوة الكرام والله يبارك فيكم.
شكرا للدكتور، بارك الله فيك. خليني يا أخي عمر أعلق على هذه الثقة اللي بتظهر في كلام أخونا. الكل القاسم المشترك بين الجميع، بين كل القوى، الإسلام، لكننا نريدهم أن يتكلموا عن الإسلام بمثل هذه الثقة، بمثل هذا الحب. إن الذي يحب شيئا يظهر ذلك في تقاسيم وجهه وفلتات لسانه، تعرفه من حرارة ودفء دفقات قلبه. هذه فعلا الثقة التي يعتز بإسلامه، بدينه، يعتقد به فاعلا ناجحا ويعمل على إنجاحه على أرض الواقع. لكن أن أؤمن بالله عز وجل ربا خالقا رازقا، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ثم اصمت. لا، الله عز وجل رد عليهم قائلا قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الإجابة واحدة، الله. هنا لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، رد عليهم الله عز وجل قل الله. الفارق هو ماذا أعتقد أنا في الله، أعتقد به ربا خالقا رازقا وفقط؟ لا، إننا نؤمن به أيضا هاديا حاكما. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وما يضير الناس أن هذا المنهج نفعل فيه القيمة الربانية حتى نحصل على الذي يرى بنور الله ويسمع بسمع الله. فإذا كانت يده التي يبطش بها هي على عين من الله عز وجل، ما الضير من أن أفعل هذه القيمة الربانية بحيث أن أحصل على هؤلاء الناس الفاعلين في المجتمع، ليس في قسوة القوانين وماديتها فقط، بل تصبح وازعا داخليا. يا أخ عمر، إحنا عندنا نماذج كثيرة جدا نستطيع أن نتحدث فيها عن درر الشريعة ويواقيتها وجواهرها على تيجاننا التي سقطت من فوق رؤوسنا. مسألة الخلع اللي تم تشويها في النظام البائد، هذه من قبل الإسلام. لا يوجد منظومة قانونية على وجه الأرض أبدا تقدم ما يقدمه الخلع. الخلع يكفي فيه المشقة النفسية لدى المرأة في رفض الرجل. دي أين توجد في القوانين المادية إلا بوجود هذه القيمة الربانية في الشريعة الإسلامية؟ هم بسبب غرض تحرير المرأة استغلوا هذه القيمة وأغفلوا أن فيها قيمة ربانية فاعلة، تغاضوا عنها وكأنهم لا يريدون إظهار محاسنها ولا مميزاتها في. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن فكاك المرأة الأسيرة في الروم، تحدث عن الشأن الداخلي أولا، قال وكم من امرأة أسيرة عند زوجها مظلومة مقهورة، فكاكها من زوجها أوجب من فكاك هذه المرأة. ليه؟ لأن النفوس تستنهض من أجل هذه المرأة الأسيرة عند الروم. ممكن يتكفل بهذا الأمر الكثيرين، لكن كم من نساء معذبات في البيوت لم يجدن هذا الجو من الربانية الذي يجعل الرجل يعاشرها بالمعروف ويحسن إليها ويقدم إليها. فبالتالي أصبحت قدم لها الإسلام وقدمت لها الشريعة الخلع، وهذه مادة خاصة فقط بالشريعة الإسلامية. هكذا وكل منظومات القوانين. كان الأستاذ إيهاب على حد قوله يقول أن دول الغرب وأمريكا الآن تعود إلى الشريعة الإسلامية.
نعم.
ونحن حتى في الأزمة الاقتصادية الماضية لضربت العالم كله، الكل أقر بالشريعة. نعم. الإسلامية.
الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. طب إذا ما عملش كده، إذا ما عملناش كده، فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
صريحة واضحة.
واضحة. نعم. هذه حرب من الله ورسوله إن خالفنا أنفسنا. وهذا الشعب المصري الأبي الكريم هو لا يريد التناقض مع نفسه. هو ربما يتفرج عن الأفلام، هو معجب بالدراما وهي فعلا جميلة ومقنعة، معجب بالأداء وبالقصة، لكنه يعني يود لو إن بنته ما تكونش عارية كذي الممثلة اللي بيتفرج عليها وهو معجب بأدائها، لكنه ينكر هذا الذي نريده، أن نصنع الجميل دون محرمات.
اي اخشى يفهم كلامك على غير محمله.
لا 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 سوف يفهم على محمله. انا اثق في ذكائي ووعي هذا المشاهد اننا نريد فنونا وعلوما، نريد روعة في الأداء وقوة وكفاءة، نريد دولة عصرية بامتياز. سيدنا سليمان صاحب أكبر مملكة على وجه الأرض لم يكن إسلاميا، كان إسلاميا صميما، وعنده صرح ممرض من قوارير، وعنده يعني محاريب وصناعات فاقت الدنيا كلها. يعني لا ينبغي أبدا أن نصور النموذج الإسلامي كأنه كشك مطرب وأمامه قمامة، وبالتالي أعرض في المقابل أن التحرر سوف يأتي إلي بالسوبر ماركت الكبيرة، ولكن هذا الكشك الإسلامي التعبان ده يعني لا يصلح لقيادة الأمم والشعوب. لا، نثق في ديننا، وأراهن أنا ووثقتي في الإنسان، قيمة الإنسان عندما يكون ربانيا فاعلا شعبي وناصر عن عقيدة وإيمان سوف ينجح في الدنيا والآخرة في المعاش والمعاد.
جزاكم الله خيرا. محمد، لو حبيت أقول لك كيف نثقف الناس من الناحية السياسية خلال المرحلة القادمة، وكيف نستطيع أيضا أن نظهر لهم صورة الإسلام بشكل صحيح، وأنه لابد أن يكون الإسلام هو مرجعيتنا في كل شيء حتى في السياسة.
أولا بعودة المسلمين إلى أخلاق هذا الإسلام الحميد، لأن الأعداء في الخارج
انتقلت من النقطة الثانية، خلينا في النقطة الأولى عشان بالترتيب، يعني كيف نثقف الناس الأول من الناحية السياسية ثم النقطة الثانية
دي أنا تكلمت عليها في أول الحلقة، بدأ دور الإعلام. إن إحنا نغير الإعلام أخطر حاجة. لو إحنا غيرنا الإعلام وسياسة الإعلام، وإن الإعلام بيراقب ربنا سبحانه وتعالى وبيعرف إن ده دينه، دين الإسلام ده دينه، ديني أنا أشوهه ليه؟ لو الإعلام يعني عرف الصورة ديت يبقى إحنا كده يعني عملنا جزء كبير جدا.
فالنقطة الأولى الإعلام، لكن خلينا نتكلم عن دوري ودورك.
دوري ودورك بقى في العودة إلى أخلاق هذا الإسلام.
نعم.
لأن العدو اللي أمريكا أو إسرائيل أو أي حد مش مسلم عموما ما بيقرأش عن الإسلام في الغالب، الناس العاديين ما بيقرأش عن الإسلام في الكتب، وإنما بيعرف الإسلام بأخلاق المسلمين. فإن ترجم المسلمون هذه الأخلاق التي في الكتب والتي نص عليها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق الصحابة الكرام وأخلاق السلف الصالح، إن ترجمنا هذه الأخلاق في أرض الواقع يبقى احنا كده ادينا صورة كويسة عن الإسلام في الصدق وفي الأمانة وفي كل شيء.
طيب برأيك كيف يمكن أن نظهر للناس أو نبين لهم أن الإسلام لا ينفصل عن الدولة أو لا ينفصل عن السياسة؟
الإسلام بالفعل لا ينفصل عن الدولة والسياسة، وده فكر علماني أن ينفصل، وأنا أرى من وجهة نظري ومش عارف إن كنت خاطئ ولا لا أن ده بيتفق مع الدين النصراني، حيث أن الدولة لقيصر والكنيسة لله، وهذا ما ينسب إلى السيد المسيح عليه وعليه أفضل السلام، أن دع مالي لقيصر لقيصر مالي لله، لكن إسلامنا يخالف هذا كله. يعني اقرأ ما يقول الله عز وجل في سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء محياي ومماتي سواء بالسياسة بالأكل بالشرب كل شيء لله رب العالمين، فلا يوجد فصل للدين عن السياسة، هذا هو الإسلام. فعلينا أن نؤصل هذا في قلوب الشعب وفي قلوب الناس البسطاء. كل واحد يدور، الطبيب له دور في عيادته، المهندس له دور، الطالب له دور في الجامعة، كل واحد دور. يعني التحدث عن الإسلام أو إعطاء صورة كويسة عن الإسلام مش دور العلماء فقط، ومش دور الدعاء إلى الله فقط، ولا دور الناس اللي بتدعو على المنابر، وإنما دور كل مسلم، كل واحد في موقعه وفي موقع.
جزاك الله خيرا. ناخذ سفير من السعودية. أستاذ سفير، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، أريد تعلي صوتك لو سمحت.
مداخلة بسيطة.
فضل.
أنا كنت بتمنى لو أي حد يعني من اللي هم الدعاء العلماء الربانيين اللي احنا بنثق فيهم إنه هو يبقى مترشح لرئاسة، لأن إحنا الشعب يعني بنثق في العلماء الربانيين اللي احنا بنتعلم منهم واللي احنا بناخد منهم بالفعل الكلام عن فقر، لكن الدعاء بيقولوا إن هم يعني إيه بلاش يدخلوا في السياسة، لكن هو سيدنا يوسف عليه السلام لما ربنا أرسله لمصر في الوقت ده هواتي كان حاكم، كان عزيز مصر، وبالتالي كان داعية. فبالتالي هو عرف الناس، لكن في الأول الناس كانت معترضة على سيدنا يوسف، إلا لما ربنا مكن له في الأرض عرف هو يغير مصر. فبالتالي سبحان الله لما يكون واحد داعية يترشح للرئاسة والناس تنتخبه على أساس إن هي واثقة فيه، في الحالة ديت هو يعرف يغير مصر، لأن اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن ممكن اللي بيغيروا بالسلطان ما يغيروش بالقرآن. فبالتالي يعني وده مش هيكون غير لما إحنا كشباب نفسنا نطالب الدعاء كده ونحفزهم إن إحنا واقفين معهم وإن إحنا هننتخبهم. ويعني لو حضرتك عملت استفتاء في البرنامج بتاعك على مين مثلا هينتخب أو كده، ممكن أنت نفسك هتلاقي
هي لو منحه الاستفتاءات ده في استفتاءات اتعملت على عدد من القنوات الفضائيه وعدد المجلات حتى على الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى وحافظ على نسبه عاليه جدا فيما لا يخفاكم. لكن الشيخ محمد حسان حينما عرض عليه هذا الامر وتكلم في ذلك قال انني ارى ان مهنه الدعوه هي اشرف مهنه، لكن لا باس ان احنا يعني نرشح احد معين من التيارات الاسلاميه وندعمه جميعا طالما اتفقنا معه. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. معنا حالا من وفيه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا اهلا ومرحبا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام فضل
حبيبي ورحمه الله.
بصراحه انا يعني انا مبسوط جدا وفرحان وقلبي انشرح لما سمعت الاخ اللي اتصل من امريكا الاخ ايهاب شرح صدري، وبصراحة نزل الأمن والطمأنينة على قلبي من كتر اللي شفته وتعبت منه وأنا قاعد قدام التلفزيون ذات القنوات اللي عملت نفسها أو فرضت نفسها علينا وجايبة أشخاص معينة بيظهروا دلوقتي على جميع القنوات وكأنهم هم الخبراء وهم اللي فاهمين وهم اللي عارفين، وبرضو بيجابين ناس إسلاميين معينين أنا ما عنديش فكرة عنهم صحيح، ولكن شايف اللحية موجودة كل حاجة موجودة وكله مشترك على انه يحارب الاسلام. انا حزين على ان الاخت حتى نفسها اللي بتتكلم واللي بتناقش في الموضوع مسلمة، وبعدين اول حاجة تقول له يعني اول ما هتمسكوا الحكم هتحجبونا، يعني انا خلي نفسي يرد عليها رد بسيط، انا مش هفرض عليك الحجاب، ربنا فرض الحجاب، هل انت مسلمة؟ لو عملت كده يبقى انت اطعت الله ورسوله، ما عملتش كده يبقى انت عصيت الله ورسوله، فتقدر تحكم على نفسك انت من اللي بيرضي الله ورسوله او بيعصي الله ورسوله. الرد يبقى طيب وسهل وجميل، قال ايه بيهرب من العملية ومش عارف، بيحسسوني ان هو نفسه مش عارف يرد. اذا كان من الاخوان او اذا كان من السلفيين انا تعبت وانا عارف ان انا ابقى سلفي برغم ان انا مانيش المقصر ثيابي او مطول لحيت على الاخر، انا سلفي بان كلمه سلفي للسلف الصالح. فانا عايز اعرف الناس تعبانه ليه وزعلانه ليه، وانا عارف ان الثوره دي ان ربنا هو اللي عملها.
جزاك الله خير.
شباب ولا حد، والله ربنا اللي عملها.
الله يحفظك. انا عايز اقول في نقطه الحجاب تحديدا زي ما الاخ رد عليها كما تقول، الشيخ حسان حفظه الله تعالى سالته احدى الاخوات في مره تقول له انا لست مقتنعه بالحجاب، قالها انا اسالك السؤال هل انت مقتنعه بالاسلام؟ الامر صريح وواضح. معنا اتصال ونرجع لكم تاني. اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
استاذ ابراهيم اهلا ومرحبا.
كيف الحال اخبارك؟
خير الحال الحمد لله.
انا اتقدم لقناه الرحمه بخالص الشكر والتقدير على المجهود اللي هم بيقوموا بيه.
جزاكم الله
خير. بس انا عندي مشاركه بسيطه خالص اتمنى تنون الاعجاب يعني.
اتفضل.
انا شايف الوقت اللي احنا فيه ده وقت عمل، يعني انا غيور على الدين بتاعي وغيور على البلد بتاعتي، غيور على مصر، غيور على الدوله اللي كانت منارة العلم، منارة الإسلام. أولا أنا يعني من نظرة واحدة بس يعني نفس الناس تشاركني في الرأي ده، أنا بصيت بس في عين العصام شرع. الناس لو هتبص لعينين الرجل ده بعتقد يعني بيقول إنه ما بنامش 4 ساعات. يعني ده واحد شايل على كاهله دولة هنقول عاشت في الفساد، يعني عانت من الفساد. طيب احنا كل واحد فينا مطلوب منه بس مشاركة الراجل دوت، كل واحد فينا يحمل نفسه المسؤولية عشان نقدر نعدي بالدولة، عشان نقدر ننقذ الدولة. احنا برا بنشتغل من الساعة 9 الصبح لساعة 9 بالليل، ما حدش بيون. طب ليه ما نعملش كده في بلدنا؟ ليه ما نقدرش نشتغل كده في بلدنا؟ ليه مش يدونا الفرصة ان احنا نقدر نبني بلدنا؟ ليه؟ بس كل ما اقدر ان انا اقوله دلوقتي، احنا دلوقتي في مرحلة انتقالية، اهم حاجة العمل اكتر من كلام. كله قناة عمال بتتكلم وهنعمل، لا احنا دلوقتي مطلوب مننا كل واحد فينا يحمل نفس المسؤولية لا تقل عن مسؤولية رئيس الوزراء او احد المواقع الموجودة، كل واحد ينصب نفسه في مسؤولية رئيس وزراء وي كده. ده اللي انا اتمنى ان كل الشعب
جزاكم الله خيرا لو عملنا كده
هنكون ان شاء الله اول دولة في العالم
ان شاء الله.
صحيح.
ابشر باذن الله.
ربنا يتقبل.
دعني اروح للشباب ونرجع تاني لدكتور احمد. استاذ ابراهيم نفس السؤال اللي كان مع اخونا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا عمليه تثقيف الشباب بالمصطلحات الجديده والكلام من ده، طبعا ده بيجي من خلال البرامج. يعني هنتكلم عن الاعلام، والاعلام برده مش بيوضح يعني ايه علمانيه ويعني ايه ليبراليه وكلام من ده، ولكن احنا كدورنا مثلا في القنوات اللي هي الفضائيه، القنوات الاسلاميه، ده ممكن بعد كل برنامج ممكن نقول مصطلح سياسي كمعلومة
تعريف.
احنا بنجيب آية قرآنية او بنجيب حديث مصطلح سياسي. ايه هو المصطلح السياسي ده وايه ممكن نظام في الحكم وايه الدول اللي بتطبقه مثلا ممكن
جميل فكرة جميلة
وممكن يعني مثلا انا كدوري كمدرس مثلا مع الاولاد في الفصل وكده بعض ان احنا نتناقش في حاجة زي كده اولاد في الليبرالية يعني كذا علمانية يعني كذا
وهنا دور كبير جدا حتى في خارج المدرسة في موضوع الندوات الخاصة في النوادي ومدارس الشباب ده
اللي احنا بنتكلم عليها بالظبط يعني مثلا في ندوات بتتعمل في لقاءات في اجتماعات ثقافية بتتعمل ده بيكون برضو ده جزء من التثقيف ممكن برضو من خلال الجرائد الصحف الصحف برضو ما بتتكلمش على الموضوع ده لا الصحف تقول مجموعة تطالب بتطبيق العلمانية مجموعة تطالب بتطبيق طب يعني ايه ما انت لازم برضو توضح
عرفونا
يعني الصحف لازم توضح لان احنا اساسا كشعب من زمان ما عندناش الثقافة ده
انا بمناسبة وانا بعمل التخرير ده في الشارع التخرير اللي اتعرض من شوية بسأل واحد الاستاذ احمد بقول له ايه هي العلمانية قال لي بقول لك يا استاذ انا عايز المام ماليش دعوه بالعلمانيه ولا بالكلام بتاعك
ولا شعب الكلام ده عايز ياكل
عايز الموز الخدمات المباشره
اتعودنا من فتره طويله جدا جدا ان احنا مالناش دعوه بالكلام ده انا بجري على اكل عيش انا عايز اشتغل عايز اكل عايز بالظبط فكنظام دوله كان ما كانش فيه ثقافه في الشعب ما كانش فيه ثقافه خالص في الشعب
اولئك الذين تاثروا بتلك الصوره المشوهه الذي فعلها الاعلاميين او كثير من العلمانيين لصوره الاسلام والاسلاميين كيف نستطيع ان نظهر للناس الصوره الحقيقه برايك
بصوره الاسلام الاسلام مش محتاج حد يدافع عنه دي مبدئيا الاسلام هيتطبق بيا وبيك من خلال المعاملات ومن خلال الدعاء من خلال العلماء من خلال يعني برضو هنقول برامج اعلاميه لان احنا اللي بيتكلم
يعني انتوا كلكم شايفين ان الاعلام ليه دور كبير
في مهم جدا يعني حتى الدور ده يعني لو هنبعد شويه عن الموضوع ده في الكوره مثلا المنتخب خسر او تعادل او الفريق الفلاني خسر او تعادل باسباب بيقوم رايح هو الاعلام اللي بيديني الاسباب دي
ووجهه نظر هو حلقات تحليليه
بعد بقى الشعب عليه ويهيج الشعب عليه ما هو الاعلام هو اللي بيوجه ده رقم واحد في البلد الاعلام ان اتظبط
يبقى دور الاعلام ودور الدعاء والعلماء
ودور الدعاء والعلماء ودور الشباب بقى نفسهم مع اللي حواليهم بقى انت بالنسبه لك كشاب عملت ايه من اللي حولك يعني انا قلت لده معلومه قلت لده معلومه فلازم ننشر المعلومات دي كلها ولو نشرت المعلومات دي هقدر من خلال معاملتي انا واخلاقي انا انشر الدين الاسلام زمان في العصور الوسطى اللي احنا بنتكلم عليها لما كان في اوروبا كانت عصور متخلفه عصور مسلمه الاسلام انتشر ولم ينتشر بحد سيف زي ما الناس بتتكلم انتشر بفضل التجار المسلمين
بفضل الله اولا
والتجار المسلمين كانوا من خلال المعامله من خلال ما ايه الدين بتاعك وده دين كذا دين كذا دين كذا يعني انا يعني في حاجه انا قراتها على النت مثلا ان في مغني امريكي راح زار كان قاعد كام يوم في دبي في الامارات فبيشوف الناس في اذان وما كانش بيسمع الاذان في المكان اللي هو كان فيه في اذان بيلاقوا الناس راح المسجد في وقار وفي احترام وفي اخلاق وبعد ما يصلوا بيسلموا على بعض وبيتكلموا بعض فسال ده ايه ده ايه قال ده الاسلام طب هو على خاص بالناس اللي موجودين داخل البلد دي ولا احنا ممكن نعمل الكلام ده هو ما عندوش فكره فقال لا ده في كذا ده اسلام لجميع الدنيا لجميع الدنيا لكل الخلق
للناس كافه
فاحنا برضو كاعلام ما احنا لازم برضو نسخر الاعلام لخدمه الدين اعلامنا لازم يتسخر لخدمه الدين
شكرا جزيلا زميلك
بسم الله الرحمن الرحيم هو يعني خلال ال 30 سنه اللي فاتوا وممكن قبل كده كمان كان كل هدف النظام ان هو يلهي الشعب عن السياسه وعن الكلام في السياسه
تمام
انا شخصيا ما كنتش بشوف الناس يعني يشاهدون القنوات الفضائيه الاخباريه ونشرات الاخبار غير بعد الثوره لو كنت بتسال حد تقول له إيه انت قريت الاخبار النهارده او سمعت نشره الاخبار قبل الثوره كان ممكن يضحك عليك كنا اهتمامنا بالكوره والفن والمشكلات الفنانين والكلام ده كله
نعم
بدأنا نهتم بالسياسه بعد الثوره وقلنا ان السياسه الاسلام فاحنا يجب علينا احنا كمسلمين نلتزم او بنلتزم بالاسلام ان احنا نقوم بتطبيق الاسلام ده على ارض الواقع انا شخصيا لو انا طبقت الاسلام في بيتي وفي الشارع وفي المدرسه اللي انا بشتغل فيها ومع اهل منطقتي الناس هتتاثر بيا فممكن تعمل اللي انا بطلب منهم.
يبقى بسمتي ودلي يعني مش لازم بالكلام بس عشان الناس تتاثر.
القدوه القدوه الحسنه التربيه الفعليه تربيه النشأة على الاسلام. ان انا انت مسؤول عن مثلا عن اسرتك او عن الاطفال اللي هم موجودين معاك في المدرسه او عن اي مكان، تعلمهم تعليم اسلامي، تعلمهم تعليم ديني. لو كل واحد فينا قام بدوره في تنشئة المجتمع وتربية المجتمع، وقام بدوره ان هو يطبق الكلام ده تطبيق عملي مش مجرد كلام وشعارات فقط، اعتقد ان احنا هنوصل لحل جميل جدا، ان احنا هنبدأ نعرض سرعة الاسلام بشكل عملي على الناس كلها. واعتقد ان مفيش حد هيرفض هذه السلعة. نعم. ان هي سلعة يعني ألا يعني هي سلعة الله عز وجل. فلو احنا عرضنا السلعة دي بشكل كويس بشكل عملي بشكل فيه قدوة وتطبيق عملي للسلعة دي، اعتقد ان كل الناس هتلتزم بهذه السلعة، وهيبقى سهل جدا ان انا اوجههم على حسب التوجيهات الاسلامية.
جزاكم الله خيرا. وناخد اتصال من البحيرة. استاذ ايمن السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا عليكم. السلام اتفضل.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه المستكملين الشرف. وبعد، إن الناظر إلى الإسلام نظرة فاحصة نظرة منصفة يجد أنه دين عالمي، فما بعث الله عز وجل رسول ولا نبي إلا بالإسلام، فما بعث الله عز وجل إبراهيم ويعقوب عليه السلام وإسحاق وإسماعيل إلا بالإسلام. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بل وما بعث الله جل وعلا عيسى عليه السلام إلا بالإسلام، ولكن البشر هم الذين حرفوا وغيروا وبدلوا. قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. بل وما بعث موسى عليه السلام إلا بالإسلام. قال تعالى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين.
جزاكم الله خيرا أستاذ أيمن، بارك الله فيك على هذه المداخلة التي أثرت الحلقة، جزاكم الله عنا خيرا. نسمع مداخلتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا أرى تثقيف الشباب دينيا أو سياسيا من خلال الإعلام. الإعلام عليه جزء كبير جدا. ليه؟ لأن التعلم عن طريق المشاهدة هو أهم وأخطر أنواع التعلم سواء سلبيا أو إيجابيا. وبصراحة زي ما أنا يعني قلت قبل كده سابقا، الإعلام لازم يتغير، لازم يتغير بشكل إيه؟ فعال وإيجابي. ولازم يبقى الدعاة لهم دور حقيقي. يعني مثلا القنوات الدينية، الدعاة ما يظهروش بس في القنوات الدينية، لأن أنا ممكن يعني كمشاهد أساسا ما بحبش أتفرج على قناة دينية. انا عاوز الدعاء يظهروا لي على كل القنوات، مش
حتى تضيع ان تخاطب كل
اخاطب كل المشاهدين، حتى اللي هم كارهين للاسلام من المسلمين. لان في ناس عندهم جهاله بالاسلام اساسا، انا عاوز ابين لهم مزايا الاسلام.
فكره طيبه.
عاوز ابين لهم. تاني حاجه، تغيير المناهج الدراسيه. المناهج بصراحه انا كمدرس يعني بحس مؤلف الكتاب مفيش حلقه تواصل ما بين المعلومه والمعلومه اللي بعديها. والمصطلحات السياسيه يمكن بيذكروها في المعنى وما بيوضحوش المعنى اساسا. يعني كلمه ليبراليه ما جت في ثوره 19 وهكذا، لكن ما فيش توضيح للمعنى. انا مش عارف مؤلف الكتاب، لازم يبقى فيه تطوير للمناهج الدراسيه، ويكون يعني حتى مناهج اللغه العربيه اللي هي افتقدت للايات القرانيه. يعني حتى الاحاديث
هناك ايات حذفت اصلا من مناهج التربيه الدينيه.
انا شايف
ايات الجهاد. ما فيش جهاد في القران.
التطوير يتم اولا عن طريق الاعلام. الاعلام ده مؤثر جامد جدا. ليه؟ لسبب، لان الانسان شغال طول اليوم، اما اللي بيرفع عن نفسه بيشوف يعني بيجي يشوف مثلا مسلسل يشوف مثلا برنامج سياسي او ثقافي. ولازم الدعاء بقى يعني يكون عندهم ايه مثلا هم بسم الله ما شاء الله كتير قوي من الدعاء الممتازين. ولكن لازم نقول اذا صح التعبير يكون عندهم فن الدعوه الاسلاميه ابين للناس مزايا الاسلام وجمال الاسلام وهكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني جاءه يعني شاب وان فقال له انا هدخل الاسلام لكن ما اقدرش ابطل الزنا. الرسول ما قالوش حرام او حلال او الكلام ده كله، ولكن اقنعه بالمنطق، اقنعه بقى هترضى ذلك لاختك لعمتك وامتك هكذا الاخ. فالاسلام دين المنطق. الاسلام دين الايه المنطق. ام انا شايف الاعلام هيكون لي دور مؤثر جامد في تثقيف الشباب. تاني حاجه تغيير، لابد من تغيير المناهج الدراسيه، لابد من تغيير المناهج وخاصه مناهج اللغه العربيه والتاريخ اللي اصبحت مناهج مهلهله. ما احنا عاوزين نقول للي هم بيطوروا التعليم يعني نسأل الله ربنا اللي هم يتقوا الله.
نعم جزاكم الله خيرا.
يعني خليني اقول ان خطابنا مش فقط منطلق من نظره الاسترضاء والطمأنه باستمرار، لا انا بنطلق من منطلق ايضا الثقه والزهو بهذا المنهج. لان حقيقه اللي بيتكلم عن شيء وهو يحبه ووثق فيه بيختلف ذلك في عباراته. دي نقطه. النقطه الثانيه ان كثير من العبارات اللي بنطلقها دلوقتي في خطاباتنا وكانها رشه كلاميه، كان يقدم رشوه لجمهور اقبال الاسلام عشان خاطري اقبال احنا مش الاسلاميين مش وحشين، ما عندناش اذان طويله ولا اظافر ولا احنا مصاصي دماء. لا، ليس هذا هو الخطاب حقيقه. نحن مطمئنون جدا ان عندنا من الاليات ما يضمن عدم عوده الاستبداد ابدا بالمنهج الاسلامي. اصدق مثال على ذلك الحديث الذي اخرجه احمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح شرط مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى على مستوى الصلاه قال من أما قوما وهم له الشعب وهم له كارهون لم تجاوز صلاته ترقوته. يعني حتى امام الصلاه لا تقبل صلاته الا برضا الشعب وبرضا الامام. هذا اذا كان على مستوى الصلاه اللي هي امر تعبدي مباشر، فكيف في السياسه؟ يعني كيف يظن بالمنهج الاسلامي انه هيستبد؟ كيف ذلك؟ من أما قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته ترقوته. كان كثير من الصحابه كما في معاجم الطبراني
ترقوته بمعنى ايه؟ ترقوته بمعنى
ترقوة اللي هو الترقوتين هنا، يعني لم تقبل منه، يعني يتكلم كما شاء لكن لن تقبل منه. فالشاهد في الامر ان كان كثير من الصحابه حتى بعد الانصراف من الصلاه كان ينظر الى الناس يمنى ويسرى ويقول لهم ارضيتم، يعني يتحرى حتى قبول في الصلاه. ده حتى خليفه المسلمين هذا في المنظور العام او رئيس الدوله اذا دخل بيت رجل لا يتقدم عليه في الصلاه.
سبحان الله.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأمن الرجل في بيته ولا تجلس على تكرمته ولا تتصدرن صدر المجلس. يعني بمجرد دخوله الى الحيازه الملكيه الخاصه انفصلت تمام. يعني الاسلام بمنهجه الفاعل على ارض الواقع هو افضل ضمان لعدم عوده الاستبداد مره اخرى. ونقول وبكل صراحه ان الاسلام قاسم مشترك بيننا جميعا، لا نحتكر الاسلام لكننا نفهمه بفهمنا ونقدمه للناس فهما صحيحا، ندعي ذلك ونقوله بكل ثقه مطمئنين اليه، نرى ان راينا هذا هو الصواب ولهم ان يعرضوا ما يشاءون. ونفسنا في ذلك طويل جدا، ونتمثل في ذلك قول الشاعر من لي بمثل مشيك المدلل تمشي رويدا، وفي روايه تمشي هوينا وتجي في الاول. فنحن ان شاء الله مطمئنون ان احتكاكنا واتصالنا بالشعب هذا الاتصال المباشر تقدمنا للقيمه الربانيه في كل هذه المظاهر الحضاريه هو النجاح. يا اخ عمر، نحن نريد بكل بساطه ان المواطن المصري يكون مواطن مصري كامل مواطن على ارض مصر يعيش على ضفاف النيل في الدنيا والاخره. عايزين الدنيا تكون مزرعه الاخره. الكل يتمنى شقه او فيلا على النيل. النيل موجود في الجنه، نريد ايضا شقه ضمان شقه ايضا في نيل الجنه. لكن ان نعيش دون ان نهتم باخرانا هذا انفصام نكد. الانسان لن يستطيع ان يمارس الحياه وهو دايما يستشعر انه مش واضح مع نفسه. لكن ايجاد سبل الراحه والتناسق والتناغم مع الفطره، فطره السماء والارض هي التي سوف تحدث التناغم اللي نستطيع ان ندفع به عجله التنميع دون ان نستشعر ان في اي حرج. وبالتالي يصبح المصري معاه باسبور اخضر يحمله بكل ثقه الجنسيه المصريه وكتاب باليمين في الجنه ان شاء الله. مش معنى كده ان احزابنا التي سوف تضمن سكوك الغفران لئلا يفهم ذلك، لكننا نريد للجميع كافه القوى ان يعتزوا باسلامهم، ان يتكلموا عنه كلام المحب الواثق، وأن يتنافسوا فيما بينهم في الآليات على أرض الواقع. أما الرؤية والمنهج لابد أن نكون جميعا متفقين أن هذا الإسلام يصلح لكل زمان ومكان. أسأل الله جل وعلا أن تقبل منهم.
جزاكم الله خيرا مشاهدينا، يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة محبي برنامج مع الشباب. صفحة محبي برنامج مع الشباب تستطيع البحث عليها من خلال محرك البحث جوجل بكتابة محبي برنامج مع الشباب، هيطلع لك صفحة الفيس وتدخل بإذن الله عز وجل. وأيضا هذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب موجودة عبر موقع قناة الرحمة الفضائية www.arrahma.tv، كما هي أيضا موجودة عبر موقع عمر الحنبلي على الإنترنت. لكل الشباب الذين يرغبون التواجد معنا في الاستديو كهؤلاء الشباب الذين شرفونا في حلقة اليوم، تستطيعون التواصل معنا أيضا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وأيضا من خلال موقع عمر الحنبلي على شبكة الإنترنت. دكتور أحمد، تختم لنا هذه الحلقة بدعاء.
أسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا جميعا مرحومة وتفرقنا من بعده معصومة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، أيقظ غفلتنا وآنس وحشتنا وانفع عنا غربتنا وردنا إلى دينك ردا جميلا. لك الحمد والثناء الجميل ولك الصلاة يا ربي والسلام على نبي ومولاي محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اجمع قلوبنا على أتقى قلب رجل واحد منا، اللهم اجعل القلوب تهوي إلينا، أسبل علينا سترك الجميل فلا نفتضح،
اللهم
واجعل تحت سترك ما يرضيك عنا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل لنا من لدنك ودة، واكتب لنا حنانا، واجعلنا يا رب العالمين سعداء أخيار أبرار في الدنيا والآخرة. نسألك سعادة الدارين والعافية في الدارين، ونسألك يا رب أن تجعل دنيانا خير مزرعة لأخرانا، ونسألك يا ربنا أن تعيننا وأن تعين المجلس العسكري على ما فيه خير العباد والبلاد، وأن ترزقهم البطانة الصالحة التي تلهمهم الرشد والصواب. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، لكم جزيل الشكر.
جزاكم الله خيرا وألقاكم في الحلقة القادمة.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب،
مع الشباب
جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب،
أيام راجع سنة
أو صورة بين الكتاب،
هذا اللقاء أحبتي
كونوا جميعا في الرحاب.